أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في رواية الخصال، وقد قلنا بأنه استظهر الشيخ الأعظم من هذه الرواية النظر لقاعدة اليقين بثلاث قرائن تقدم البحث عنها، ودعوى أن قاعدة اليقين مما لم يقل بها أحد، فإنه ناقشنا ذلك في البحث السابق، ولو تم فإن غاية ما يوجد رفع اليد عن إطلاق الحديث لا رفع اليد عن الحديث كما بينا في الجلسة السابقة. فنطبق ما بحثناه في الدرس السابق ثم نواصل البحث. قال: ومنها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الرواية، وعدها المجلسي في البحار في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلية. صاحب البحار عنوان في بحاره عنوان: مما يمكن أن يستنبط من الآيات والأخبار، يعني قواعد كلية، وذكر في ضمن هذا العنوان هذا الخبر، ولكن لم يصرح أن القاعدة الكلية هي الاستصحاب. تفتين؟ ما صرح أن القاعدة الكلية، قال إما يستنبط منه قواعد كلية وجابها الرواية، ولا يعني أن صاحب البحار يقصد ماذا أنها الاستصحاب. فجعلها في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلية. وواضح أن الرواية فيها قاعدتان كلية: من كان على يقين فشك فليمضي، فإن الشك لا ينقض. لكن ما هي هذه القاعدة؟ هل هي الاستصحاب؟ لا، لم يصرح بذلك. أقول لا يخفى، هذا الإشكال، سيد الإشكال. أقول لا يخفى إن الشك واليقين لا يجتمعان، لأنهما ضدان فلا يجتمعا من جميع الجهات، فإذن لا بد أن يختلفا من حيث إما زمان الوصفين أو زمان المتعلقين أو كليهما. لا يخفى أن الشك واليقين لا يجتمعان حتى ينقض أحدهما الآخر، كما بينا في الشرح لا موضوع للنقض، بل لا بد من اختلافهما إما في زمان نفس الوصفين اليقين والشك، وإذا اختلفا في نفس زماني الوصفين صار هذا أي قاعدة؟ قاعدة اليقين، لأن المقوم لقاعدة اليقين ماذا؟ اختلاف زماني الوصفين اليقين والشك. واضح؟ المقوم لاختلاف زماني الوصفين الشك واليقين قاعدة اليقين حتى يحصل الشك الساري. خب، مراده زمان نفس الوصفين مع اتحاد زمان المتعلقين، واضح؟ قصوده مع اتحاد زمان المتعلقين. كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان، ثم يشك يوم السبت في عدالته في ذاك الزمان. ساعة واحدة مثلا قطع يوم الجمعة بعدالة زين في زمان الساعة الواحدة، ثم شك في يوم السبت في عدالته في نفس الساعة الواحدة. خب، فهنا في مثل هذا المختلف زمان الوصفين، وإن كان المشكوك والمتيقن واحد، وهو عدالة زيد الساعة الواحدة من يوم الجمعة. وإما أن الاختلاف وإما في زمان متعلقهما، وإن اتحد زمانهما زمان الوصفين كقاعدة الهيئة الاستصحاب، كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة، فزمان القاطع السبت، زمان المقطوع أي يوم عدالة زيد يوم الجمعة، المتيقن عدالة زيد يوم الجمعة، ويشك في هذا في زمان هذا القاطع اللي هو يوم السبت بعدالته، يعني ببقاء عدالته، ببقاء عدالته في يوم السبت. فعندنا زمان المتيقن غير زمان المشكوك، وإن اتحد زمان اليقين والشك. وهذا هو الاستصحاب، لأنه لا يشترط فيه ماذا؟ اختلاف زمان الوصفين. فالمهم هو اختلاف زمان المتعلقين. وحيث إن هي القرائن الثلاث، القرينة الأولى، نعم، وليس منوطا بتعدد زمان الشك واليقين كما عرفت في المثال، فضلا عن تأخر الأول أي الشك عن اليقين. أصلا اختلاف الزمان شنو؟ مو معتبر، فضلا عن دعوة تأخر أحدهما على الآخر. وحيث هذا الآن بيستظهر قاعدة اليقين، هذا الآن الفقرة الأولى، إنه لا يجتمع. إذن إما أن نحمل على الأول أو نحمل على الثاني. الآن ما هو المعين؟ هي المقدمة الثانية اللي شرحنا في الدرس السابق. وحيث هي القرينة الأولى، إن صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين كان على يقين فشك، كان على يقين فشك، واضح صريحها أن زمان اليقين بل متقدم على زمان الشك. هذه القرينة الأولى. ثانيا، وظاهرها اتحاد زمان المتعلقين كما بينا وبينا وجه الظهور، تعين حملها على القاعدة الأولى، قاعدة اليقين في قوله إما في نفس الوصفين. وحاصلها، حاصل قاعدة اليقين، عدم العبرة بطرو الشك في شيء بعد اليقين بذاك الشيء، مو ببقائه، بذاك الشيء نفسه. وش عندكم تبين في العبارة؟ ويؤيده، هي ماذا؟ الثالث، أن النقض حينئذ محمول على حقيقته، لأنه رفع اليد عن نفس الآثار التي رتبها سابقا على المتيقن، بخلاف الاستصحاب فإن المراد بنقض اليقين في الاستصحاب رفع اليد عن ترتب الآثار في غير زمان اليقين، واضح؟ وحينئذ لا يكون هذا نقضا حقيقيا، لو أنا ما بنيت على الاستصحاب ما في نقض حقيقي لليقين السابق، إنما نقض عنائي. إنكم بعد لأن في تقريبا تقريبا وهذا ليس نقضا لليقين السابق إلا إذا أخذ المتعلق، قلنا إذا جردنا وما في زمان فما في حدوث بقاء، في طهارة فيحضر النقض حقيقي، لكن هذا النقض يحتاج إلى عناية فيسمى النقض عنائي. بعد أنكم تنسنوا وبالجملة لو أنكم هذا ثم لو سلم خلط العبارة شيخنا عجل. عن ذكر بعض
لها في أدلة الاستصحاب جزم بما ذكرناه فيما نقل
بعدين بلي
ثم لو سلم
بلي قال وبالجملة فمن تأمل في الرواية وأغمض عن ذكري بعضها انكم بعض لها يعني هالتعبير موجود في بعض روايات الاستصحاب صحيح هذا التعبير موجود في بعض انا عندي اقدم نسختي انا واغمض عن ذكر بعض ادله الاستصحاب ثلها
عن ذكر بعض لها مثل بعض الاعلام كانه ظاهر ذكر بعض الاعلام لها في ادله الاستصحاب ولذلك الحاشيه ذكر مثل الوعيد
البهراني لان انني في تعبيري واغمض عن ذكر بعض ادله الاستصحاب لها يعني الاستصحاب ذكرت التعبير كما سيأتي منه أخي إذا غمض النظر عن أن هذا التعبير متكرر في الروايات فإنه خلينا إحنا هنا الرواية فإنه يكون هذه يجزم بما ذكرنا ومجرد لكنه بعضهم لاحظ هالتعبير أنس بالتعبير فشاف هالتعبير موجود في الاستصحاب سيدي راح حملها على الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك قال جزم بما ذكرناه في معنى الرواية في بعض النسخ الآن اللهم إلا أن يقال كما في نسخة المطبوعة ولكن الظاهر أن هذا مو محل هني الصحيح وما في الآن ظهر نسختكم ثم لو سلم هذه بيرفع إشكال يعني الآن تم من مصنف أن الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين آية اليقين أراد أن يدفع إشكال بأن حمل الرواية على قاعدة اليقين يلزم منه خلاف الارتكاز أو السيرة أو الإجماع فيريد يدفع الإشكال ثم لو سلم أن هذه القاعدة بإطلاق لا نسلم أولنا مخالف للإجماع أصلا إحنا قلنا في شرحنا أمس يعني شرحنا قبل قليل الجواب أننا لا نسلم أن هناك إجماع فهذا قال لو سلم يعني ما نسلم لو سلم أن هذه القاعدة بإطلاقها مخالفة للإجماع أمكن تقييدها بأحد التقييدين أمكن تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتبها حال اليقين به كالاقتداء في مثال العدالة بذاك الشخص مو أنه ماذا والعمل بفتواه أو شهادته لا العمل بآثار اليقين حتى بعد الشك شفتوا العبارة هل شرحنا في الدرس السابق بل أنه نرفع اليد عن الإطلاق بلحاظ أننا نرتب آثار اليقين بلحاظ ما كان سابقا على الشك لا ما كان لاحقا للشك أو هي صورة ثانية طريقة ثانية هذا رأي كاشف الغطاء أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكر لمستند القطع السابق إذا هم متذكر فمات بلو بطلان المستند وإخراج صورة تذكره والتفطن لفساده وعدم قابليته لإفادة عدم قابلية المستند لإفادة القطع فلا تجري قاعدة اليقين هذا كله تشييد يا شيخنا إلى بطلان نظر الرواية إلى قاعدة الاستصحاب ثم بعدما فرغ المصنف رحمك الله بعدما فرغ المصنف من الإشكال على الاستدلال بها لإثبات الاستصحاب واستظهر نظرها لقاعدة اليقين ذكر محاولة لتوجيه الرواية لإثبات الاستصحاب بتعبير اللهم إلا أن يقال بيان كلامه قدس سره هو أن يقال بأنه ورد في الرواية التعبير بكان الدال على الزمن الماضي فهل هذا الزمن قيدا في الوصف والموصوف قيد في اليقين والمتيقن أم أنه قيد فقط وفقط للوصف أي اليقين دون المتيقن؟ فذكر بيتضح شوي شوي لا فذكر الشيخ لا تستوحش من البحث. فذكر الشيخ الأعظم قدس سره أننا لو جعلنا الكان الزمانية قيدا لليقين والمتيقن صح دلالة الرواية على قاعدة اليقين. وأما لو استظهرنا أن كان قيد للوصف أي اليقين دون المتيقن كانت ظاهرة في الاستصحاب. بيان ذلك هو أن يقال ظاهر الرواية كما عرفت اختلاف زمان الوصف كان على يقين فشك، فهل بعد المفروغية عن اختلاف زمان الوصف هل يوجد تقييد في المتعلق أو لا؟ فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن كان من كان هي كان قيد لليقين كان على يقين وقيد في المتيقن المتعلق المحذوف كان على يقين بشيء كعدالة زيد، بحيث نجعل كان قيدا لليقين وقيدا أيضا لمتعلق اليقين فيكون هكذا المعنى. التفتوا للمعنى، المكلف الذي حصل عنده يقين بالأمس يوم السبت هذا قيدنا جعلنا يقين بعدالة زيد بالأمس يوم السبت فشك في عدالة زيد يوم السبت فلا ينقض اليقين بالشك، فجعلنا كان قيدا لليقين وللمتعلق. فيقال يا أيها المكلف يا أيها المكلف أنت كنت على يقين بالأمس بعدالة زيد بالأمس، شوف قيدنا أمس على هنا في المتيقن، يا أيها المكلف كنت على يقين يقين أمس هي يقين أمس زمان في اليقين على عدالة زيد بالأمس فشككت وحدة المتعلق فشككت بعدالة زيد بالأمس، لأنه قلنا أن متعلق اليقين بحسب الظاهر متحد مع متعلق الشك. فإذا فسرنا هذا واضح النظر إلى قاعدة اليقين، إذا كنت على يقين أمس بعدالة زيد أمس ثم شككت بعدالة زيد أمس فتكون الرواية واضح النظر إلى قاعدة اليقين. ثم شككت اليوم بعدالة زيد أمس، لأن الشك لاحظ قلنا ثم شككت لكن المتعلق واحد والمتعلق الموجود في اليقين عين المتعلق الموجود في الشك، وبناء على هذا تكون الرواية واضحة الدلالة على قاعدة اليقين، لأن المقوم للاستصحاب اختلاف زمان المتعلقين، وهو أن المتيقن متعلقه زمانه غير المشكوك. هذا إرجاع الزمان بالإضافة إلى الوصف إلى الموصوف يعني إلى المتعلق. المحتمل الثاني أن القيد في مثل هذه التعبيرات إنما يرجع إلى الوصف إلى اليقين دون المتعلق، فالمراد أن المكلف إذا كان على يقين في زمان سابق يقين بالأمس بعدالة زيد بس هي طبيعي بطبيعي العدالة لزيد، مو عدالة زيد المقيدة بالأمس. من كان على يقين كان المتكلف متيقن في الزمان السابق بالأمس بالعدالة، ثم شك في العدالة فلا ينقض اليقين بالشك. هذا التعبير ظاهر في وين؟ في الاستصحاب. إذا كنت على يقين بعدالة زيد ثم شككت بعدالة زيد، اليقين قاعدة اليقين متقومة بأخذ قيد الزمان في المتعلق ملا بشاق. لو كان المنظور قاعدة اليقين، ما إذا كنت على يقين بعدالة زيد بتقول بالأمس، فشككت في عدالة زين اللي هي بالأمس، بل لا تنقض اليقين بالشك. أما لو قال لا تنقض اليقين بالشك هكذا، لا تنقض يقينك السابق بعدالة زيد بشكك اللاحق في عدالة زيد، فحينئذ يكون هذا ظاهرا في النظر إلى الاستصحاب. وظاهر التعبيرات التي يؤخذ فيها الزمان أن الوصف المقيد بالزمان يرجع إلى تقييد الوصف فقط وفقط دون المتعلق، هذا هو الظاهر عرفا من هذه التعبيرات. فلو قال المكلف كنت متيقنا أمس بعدالة زيد، شنو يعني؟ من كان على يقين بعدالة زيد يعني شنو هون؟ يعني كان أمس على يقين بطبيعي ثبوت العدالة لزيد، مو كان أمس على يقين بعدالة أمس زيد المقيدة بكونها في الأمس. تفتين؟ ليس ظاهر التعبير أن المكلف كان على يقين بالأمس بعدالة زيد المقيدة بكونها في يوم الأمس. غايته أن أمس ظرف مقيد، صحيح هو عدالة زيد، وأنت ظرف عدالة زيد ظرفها أمس. كنت متيقن أمس بعدالة زيد، أين ظرف عدالة زيد؟ كانت أمس، أما مقيد، هذه مو حيثية تقييدية إنها هي ظرف. وحينئذ حيث إن الظاهر من هذه التعبيرات أن الزمن يرجع إلى الوصف لا إلى المتيقن، وأن المتيقن ليس مقيدا بزمان الوصف، تتبين؟ المتيقن غير مقيد بزمان الوصف، وإن كان المتيقن ظرفه هو زمان الوصف كطبيعي، لأن الاتحاد الوصف مع المتعلق هذه عناوين ذات إضافة. يقين يحتاج إلى متيقن، إذا يقينك أمس متى متيقن ظرفه؟ سيكون أمس. أما كونه ظرف شيء وكونه قيدا شيء آخر، فيكون مفاد الرواية عين مفاد الرواية السابقة كصحيحة زرارة، من كان على يقين فشك، أرجع لصحة زرارة نفس التعبير. مثلا ورد في صحيحة زرارة لا ينقض اليقين أبدا بالشك، لا ينقض اليقين بالشك. شنو الفرق بين التعبير وبين التعبير؟ من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، بل من كان فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. فإن هذا التعبير ظاهر في النظر إلى الاستصحاب. وحينئذ قد يقال بأن الرواية ظاهرة في الاستصحاب، وتكون هذه قرينة على نظر الرواية إلى الاستصحاب. وأما ما ذكر من القرائن الثلاث بناء على هذه المحاولة يمكن علاجها أما بالنسبة إلى صراحة اختلاف الزمان فإنه اختلاف الزمان يتناسب مع الاستصحاب، ودعوى أنه قيد لوجوب المضي أخذ على نحو الموضوعية غير تام، لأنه مخرج مخرج الغالب، وما كان مخرج مخرج الغالب لا يوجد فيه احترازية. شفتين؟ إذ الغالب في الاستصحاب ما هو؟ كان على يقين فشك. وكون الاستصحاب له موارد اتحاد زمان اليقين والشك الذي هي موارد نادرة يحتاج الالتفات إليها إلى لطف قريحتين، عدم تعرض الرواية لذلك لا يمنع نظرها إلى الاستصحاب. فالرواية ناظرة إلى مورد من كان على يقين فشك، وهذه هي الحالة المتعارفة في الاستصحاب والحالة الغالبة. ولما كانت هي الحالة الغالبة لا ينعقد في الدليل احترازية للقيود وتكون موضوعية بحيث أنه ما لها نظار. وأما دعوى اتحاد المتعلقين بتعبيره وظاهرها اتحاد زمان متعلقيهما محل إشكال، لأنه إنما ندعي ظهور اتحاد زمان المتعلقين إذا الزمان قد أخذ في المتعلق. فإذا أخذ الزمان كخير في المتعلق نقول إذا بعد أخذ الزمان قيدا في المتعلق هل زمان المتعلق متحد أو مختلف؟ وأما إذا الزمان مو ملحوظ في المتعلق فلا معنى للقول أن الظهر واختلاف زمانين أو اتحاد زمانين متعلق. وقد عرفت مما ذكرنا أنه الوصف المقيد بالزمان لا يرجع الزمن قيد في المتعلق، وحينئذ الملحوظ في المتعلق ألا بشرطية، كأنه قال إذا كنت على يقين سابق بالطهارة ثم شككت في الطهارة فلا تنقض اليقين بالشك، تعبير عن الاستصحاب. وأما الدعوة الثالثة وهي النقض، فما هو المراد من النقض يا شيخنا؟ هل النقض الحقيقي أو النقض العملي؟ فإن أريد النقض الحقيقي فلا معنى للنهي عن النقض الحقيقي، هل عليكم ولكم المفروض في قاعدة اليقين تحقق النقض حقيقة تكوينا، يقينك السابق قد انتقض بالشك ساري، فلا معنى أن يأتي الشرع وينهاك عن النقض الحقيقي، فإن النقض الحقيقي حاصل بالقهر للشك الساري. إذن لا بد أن يراد النقض العملي، وحمل النقض على النقض العملي عناية على كل حال. واضح الفكرة؟ فإذن العناية منحفظة على كل حال، ولهذا قال ويؤيده ما جعله قرين الشيخ أصلا، فإنه بنينا على قاعدة اليقين بنينا على الاستصحاب، فالنقض فيه عناية وهو النقض العملي. إذن فلشنا اليوم، فلشنا كل شيء، ما بنيناه فلشناه. لكن يقول خاي مثبتة، ذاك يقول مثبتة بنحو أنه أخذ كان على نحو الموضوعية، فهي ناظرة وجوب المضي مقيد، وهذه بعد نظرها إلى الاستصحاب لأن حجية الاستصحاب ما أخذ فيها الموضوعية. نعم بعضهم ذكر ما أشرتم إلى، قال أن الرواية مثبتة غاية تثبت الاستصحاب في الحصة، وأما الحصة الأخرى من باب عدم إزالة الخصوصية، من باب أدلة أخرى من العلاقة. هذه الرواية تدل على الاستصحاب في هذه الجهة، لكن بعضهم أراد أن يفحص هذا المحذور أنه قد يقال ظاهر الرواية الموضوعية بنحو أن النظر إليها إلى قاعدة تتقوى كذا وكذا، فقالوا أنه لو بنينا على ذلك فإنه هذه قيود غالبية، وإن كان بلي يعني الصحيح وهي ما أشرتم إليه وما ذكرت ما حبيت أشير إليه أنه حتى لو تنزلنا وقلنا أن الرواية لها موضوعية فهي تثبت جريان الاستصحاب في مورد خاص، حصة خاصة حصة الغالبة، وهو ما لو كان اليقين السابق، بل اليقين سابقا على الشك، ولا نظر لهذه الحصة لإثبات حجية الاستصحاب فيما لو اتحد زمان اليقين والشك. هذه الحصة تتكفلها إثبات الروايات الأخرى لا هذه الرواية. ويدعم ما ذكرنا، هذا أكثر بعد، ويضاف إلى ما ذكرنا قرائن. إذن دفعنا قرائن القوم، أقمنا قرائن، بل نجيب قرائن أخرى. القرينة الأولى أن التعليل أنه سياقها سياق التعليل، وظاهر سياق التعليل التعليل بنكتة ارتكازية، والنكتة الارتكازية عند العقلاء الاستصحاب لا قاعدة اليقين، فإنه ما في ارتكاز عقلائي على العمل بقاعدة اليقين. إذا الشخص عنده يقين ثم تزلزل يعتمد على يقين المتزلزل، وحيث إن الظاهر التعليل التعليل بنكتة ارتكازية فيكون هذا كاشف عن النظر إلى الاستصحاب، مثل ما ذكرنا في صحيح الزرارة الأولى والثانية. وثانيا اللي قرينة أقوى لعلها هم من تلك، ارتكاز ما في يعني ارتكاز، بل أنه حتى فتوى ارتكاز ماكو. نعم إذا شككت قاعدة لا تعارض قواعد أخرى، أما قاعدة اليقين ما في، لأن عندك يقين وصار ثم صار شك ساري تبني على يقينك لأنه يقين، لا ما في قاعدة بهالجهة. نعم قد لا نصح، قد نقول لا يجب عليه القضاء وكذا حتى لو أحرز البطلان من باب قاعدة لا تعارض من باب قواعد مصححة، أما ارتكاز عقلائي لا ماكو عندنا هكذا. وثانيا ظاهر خلنا شيخ مهدي، ظاهر فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين، هو وجود يقين فعلي في وقت الإمضاء، فليمضي على النقطة التي ذكرناها سابقا، فليمضي على يقينه. الظاهر أنه يوجد عندنا يقين في حين ما أمره بالإمضاء في يقين فعلي، فيقول الشرع هذا اليقين الفعلي امضي عليه ولا ينقض هذا اليقين الفعلي الشك، ولا يوجد مورد لثبوت يقين فعلي يؤمر المكلف بالمضي عليه إلا الاستصحاب، إذ قاعدة اليقين ما فيها يقين فعلي كيف امضي على يقيني، ما في يقين عندي شك. فحينئذ عندما يقول فليمضي على يقينه يعني في يقين فعلي، ولا يوجد يقين فعلي في مورد إلا مورد الاستصحاب. وثالثا ملاحظة ما سبق من الصحاح، التعبير متحد، واتحاد التعبير في هذه الرواية مع تلك الرواية الظاهر هو أنه يراد من هذا العبارة صياغة القالب اللفظي معنى واحد، لا أنه يراد من هذا القالب اللفظي عند استعماله في صحاح زرارة معنى، وهذا نفس القالب اللفظي عند استعماله هنا يراد معنى آخر. هذا خلاف الظاهر جدا، الظاهر أن هذا القالب اللفظي الصياغة اللفظية يراد منها معنى واحد في موارد استعمالها. وحيث إن المراد كما بينا في الصحاح قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين، فهذا كاشف على أن منظور المشرع في هذا التعبير المتكرر منه النظر إلى قاعدة، قاعدة الاستصحاب. فبمجموع ما، إذا واحد بيشكك في واحدة في التنبيه، مجموع ما ذكرنا، إذا أنت منصف وتعرف للإنصاف معنى شيخ أعظم استعمل، فإن مقتضى الإنصاف أن الرواية ظاهرة في الاستصحاب ويبعد حملها على قاعدة اليقين. تغيرت الدنيا يا شيخنا، قلبت الدنيا. المطلب اللي أمس قلنا شنو؟ فينبغي الجهز المتأمل، ينبغي الجهز بما ذكرنا الآن. الإنصاف لا، الإنصاف أنه يبعد حملها على المعنى الذي ذكرنا. أنت ماذا تميل في خنا نفسك؟ إجمال رواية مجملة، هذا يقول لك حجي على حجي، أو أنه لا. قال اللهم، يحتاج دعاء وتوسل، خش توسل هذا زين. اللهم إلا أن يقال بعد كون الزمان الماضي كان، كان في الرواية ظرفا لليقين، مو للمتيقن، اليقين فقط لا للمتيقن أيضا، إن الظاهرة تجريد متعلق اليقين كالعدالة كالطهارة عن التقييد بالزمان. فإن قول القائل كنت متيقنا أمس بعدالة زيد كان على يقين، فشك روايتنا ما بينك المتعلق، تعلق مطلق من كان على يقين فشك. مثلا عدالة زيد، لو واحد قال لك كنت على يقين بعدالة زيد، هل تفهم منه التعبير كان على يقين في الزمان السابق بعدالة زيد مقيدة في الزمان السابق؟ لا، كان على يقين في الزمان السابق بعدالة زيد. نعم بلي. قال ظاهر في إرادتي أصل العدالة، طبيعي العدالة، لا العدالة المتقيدة بالزمان الماضي، وإن كان ظرف العدالة في الواقع ظرف اليقين، لأن اليقين من الصفات ذات التعلق فتحتاج إلى متيقن، الظرف غير القيد. نقول ما هو ظرفك؟ أنا الآن ظرف علمي أن الشيخ أحمد، الآن ظرف علمي أن الشيخ أحمد طويل، لكن مو طوله مقيد بكونه في زمان، في زمان العلم، واضح. إذن الظرفية شيء والتقييد شيء آخر. قال لكن لم يلاحظه على وجه التقييد، الظرف شيء والتقييد شيء آخر، فيكون الشك فيما بعد هذا الزمان بنفس المتيقن لوحدة المتعلق مجردا عن ذلك التقييد، ظاهرا في تحقق أصل العدالة في زمان الشك، فينطبق على الاستصحاب. بل لحاضي، نعم لحاضي. لا لا، هو هو يحتاج التقييد، يحتاج عدم التقييد، يحتاج إلى إطلاق، الإطلاق هو عدم اللحاظ، التقييد هو اللحاظ، التقييد هو الذي يحتاج، الإطلاق عدم اللحاظ. فكونه الآن ما شاء الله عندي أشياء ظرفية، هل كل شيء ظرف نقيده؟ نلاحظه لا، ما شاء الله ظروف، الصلاة ظرفها الزمان، فهل هي مقيدة بالزمان؟ أو بالمكان، استغفر الله، المكان. الآن صلاتي ظرفها المسجد، المكان، فهل الصلاة مقيدة بكونها في مكان؟ لا لا، مكان، مكان كون، أصل الكون مو مقيد يقولون. ولهذا لو أمكنك أن تصلي في غير مكان قول لك حق تصلي، صلاتك صحيحة، فليست الصلاة مشروطة ومقيدة بكونها في مكان، لا، أصل الأين بحث اجتماع الأمرين بحثنا في الاستصحاب في بحث اجتماع الأمرين. العين ليس قيدا في الصلاة، وإن كانت الصلاة في الخارج لا تقع إلا في أين. فرق أن الشيء لا يحصل في الخارج إلا في ظرف، وبين كون هذا قيدا في ذاك الشيء. أنا الآن ما أقدر أصلي أتنفس، صحيح؟ هل يمكنني أن أصلي بدون تنفس؟ لا. لكن هل لوحظ التنفس شرطا في الصلاة؟ فافهم واغتنم. لا لا لا، فالإنصاف بعد بفهم يعني دفع إشكالات، لقول لا أنت تشكل علي إشكالات وكذا، فافهم على مو إشكال، تأمل. إذا قال فتأمل إشارة إلى إشكال وارد، أو أقل يجب التشكيك في المطلب، أما فافهم إشارة إلى عمق المطلب وأنه قد ترد إشكال هنا وهناك فيندفع. قال والفالإنصاف أن قوله عليه السلام فإن اليقين لا ينقض بالشك، وذكر الشيخ قرينة واحدة بملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله لا ينقض اليقين بالشك، ظاهره مساوقته لها، لأن اللسان واحد. احنا ذكرناهم قرينتين، التعليل بنكتة ارتكازية، وأن ظاهره ظاهر الرواية وجود يقين فعلي حال البناء والمضي عليه وعدم نقضه بالشك، واضح. وهذا إنما يتناسب مع الاستصحاب. ودفعنا المحاذير، الشيخ ما بين كيف تندفع المحاذير الثلاثة، لأنه قد يقول قائل ففهم لعله هذا الذي ذكرته معارض بما ذكرته من قرائن، فيصير إجمال في الرواية للتدافع، فلعله قال فافهم إشارة إلى أن هذه النكتة التي ذكرناها توجب بلي عدم تمامية القرائن، وبينا عدم تمامية القرائن. ولكن سند الرواية، بحثنا سند الرواية، احنا قلنا تمام ما في مشكلة، لكن سند الرواية ضعيف بالقاسم بن يحيى لتضعيف العلامة له في الخلاصة. وإن ضعف يعني تضعيف العلامة بعضا باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري المعروف عدم قدحه، يعني عدم قدح تضعيفه، واضح، عدم قدح تضعيف. فتأمل هل أنه يصح أن يضعف كلام العلامة بتضعيف أن هذا يرجع إلى ابن الغضائري، شرحنا هل أنه تضعيفات ابن الغضائري تامة أو غير تامة، كبروي، هل أن مجرد أن ابن الغضائري ضعف يعني العلامة يضعف تضعيفه مجرد تضعيف ابن الغضائري، هل يوجب رفع اليد عن تضعيف العلامة لمجرد أنهم اتفقوا في التضعيف، أو نعمل بتضعيفات المتأخرين كما ظهر كلمات الشيخ أنه يعمل بتضعيفات المتأخرين، ولم يحرز أن تضعيف العلامة مستند إلى تضعيف ابن الغضائري، فنعمل بتضعيفات العلامة، واضح. فقوله فتأمل بحسب الظاهر، إما أن وإن ضعف يعني هذا التضعيف في تأمل، أو أصل راجع أن السند ضعيف بالخاص ابن يحيى لتضعيف العلامة، وإن كان الظاهر أنه أصل البحث سند الرواية ضعيف، هذا تأمل أنه هل هذا ضعيف أو لا، قلنا القاسم ابن يحيى يمكن إثبات وثاقته ولا يعارض بتضعيف العلامة بل هو ابن الغضائري. هذا تمام الكلام في هذه الرواية، فتبين أن الإنصاف عند المصنف أن هذه الرواية تامة الدلالة، وإن كان فيها آخر شيء إشكال سندي نوعا ما، ولكن أمر بالتأمل وظن لا يقبل الإشكال السندي. هذا تمام الكلام في رواية الخصال، يأتي إن شاء الله يوم السبت البحث في مكاتبة القاساني أو القاشاني أو الكاشاني. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.